سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأيام المباركة من شهر الله المحرم، أيام عاشوراء، نواصل مع هذه السورة العظيمة، سورة الحديد، وهذا هو الدرس الثالث. أسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يسجد وأن يعين. الآن نستمع إلى المقطع الذي نريد أن نقف معه، ثم أقف مع ما تيسر حول هذه الآيات العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات تدور حول المحور الذي تحدثنا عنه في أول السورة، وهي أن سورة الحديد محورها الإيمان والإنفاق. هذه الآية ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، آية مكية، والسورة كما مر معنا سورة مدنية، ونعلم أن وضع الآيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس باجتهاد الصحابة، مما هو من اجتهاد الصحابة ترتيب بعض السور، بعضها رتبها النبي صلى الله عليه وسلم والبعض رتبها الصحابة. أما الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية قال ضعوها في المكان الفلاني. قد يقول قائل: طيب، لما نزلت هذه الآية لم تكن سورة الحديد نزلت، فتبقى تتلى وحدها حتى نزلت سورة الحديد في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع في هذا الموضع. يقول: والدليل على ذلك أنها مكية، ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح أنه يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله إلا 4 سنين. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من المهاجرين، أي أسلم بمكة وأسلم قديما، فهو إذن نزلت هذه الآية بمكة. ولذلك لما في غزوة أحد أو في غزوة بدر وأصيب أبو جهل فرعون هذه الأمة، وكان بإصابة من شابين أخوين ابن عفراء، لكن جاء عبد الله بن مسعود وكان دقيق الساقين، فصعد على صدر أبي جهل وجز رقبته، لكنه قبل أن يجز رقبته وهو في النزع، انظروا الكبر من هذا فرعون هذه الأمة من أبي جهل، يقول له وقد ارتقى على صدره بساقيه الدقيقتين التي تزنان في الجبل في الجنة الشيء العظيم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أبو جهل كبريائه وغطرسته، بدل أن يسلم أن يؤمن. فرعون الذي سنتحدث عن قضية عاشوراء لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بني إسرائيل، أما هذا فرعون هذه الأمة فحتى في هذه الحالة لم يؤمن، بقي حتى فقال له، يقول يخاطب أبو جهل يخاطب ابن مسعود رضي الله عنه، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أي يلمزه كان يرعى الغنم في مكة، ويقصد مرتقا صعبا أنه صعد على صدره، ما كان أحد يحلم أن يقرب من أبي جهل، لكنه علو الإيمان كما حدث لموسى عليه السلام وفرعون، أصبح الضعيف قويا والقوي والظالم غريقا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وكان أبو جهل جاء لتتحدث العرب بقوتهم وشجاعتهم ومفاخرهم، وما هي إلا المعركة لما دارت يحدث ما يحدث بالهزيمة لأعداء الله والنصر العظيم لهؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم أذلة. فالشاهد أن ابن مسعود رضي الله تعالى كان في مكة وأسلم في مكة، وإذن الآية نزلت في مكة. تأملوا هذا الخطاب أيها الأخوة، والدروس التي نأخذها كما قلت مرارا ليست دروس في التفسير، وإن كنا نعرج على بعض الكلمات، لكنها في القضايا التدبرية والإيمانية. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ انظروا هذا العتاب، هذا العتاب الرقيق من الله جل وعلا، لم تأتي بالعبارات القاسية أو الشديدة أو الغلظة، هذا نستفيد منه نحن في إذا أردنا أن نعظ أحدا أو أن ننصح أحدا، أن نسلك أفضل الأساليب في وعظه وفي تذكيره، والبحث عما يوصل إلى الإيمان ويقوي إيمانه. هذه الآية يقول العلماء وضعها في وسط سورة الحديد لأنها تدور في نفس المحور، لأنه عندما يضعف هؤلاء الصحابة فيأتي عتاب الله جل وعلا لهم في مكة، وكذلك أيضا بقي في المدينة حتى يتعاهد هذا القلب، لأن ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الخشوع أين مكانه؟ في القلب، ويظهر على الجوارح. ولذلك مر أحد السلف برجل وهو يتحرك في صلاته، هذا ليس حديثا كما يفهمه البعض بل هو حقيقة أثر، لما رآه يتحرك قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لكن لما القلب لا يخشع يبدأ الإنسان يتحرك ويحرك ثوبه وشماغه وربما يمينا لأن القلب لم يخشع، أما إذا خشع الإنسان ينعكس على جوارحه. قال العلماء القلب هو مصدر الأعمال، والأمة في بدايتها وأولها وجهادها تحتاج إلى قلب خاشع ينبثق منه القوة والإيمان والشجاعة والبطولة في الإنفاق وفي القتال. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا بد منهم حتى ينتصر هذا الدين. القلب الضعيف لا ينتصر، القلب الضعيف الذي لم يخشع لله لا يستطيع أن يواجه الأعداء. القلب الضعيف لا ينفق، يخاف على ماله، لأنه لم يصل في قوة إيمانه إلى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. إذن هي تحتاج إلى قلب قوي شجاع. وأما القلب الضعيف فقد يكون مصيبة على أمته وإن كان صالحا في ذاته. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية لقيادة الجيش: عندنا رجلان، رجل فاسق لكنه شجاع وقوي وبطل، ورجل زاهد وصالح لكنه ضعيف، قالوا من يولى؟ قال: يولى القوي الشجاع. فقد يستغرب البعض، قال: ما دام مؤمنا ومسلما ولو كان عنده نقص بفسقه فإن قوته للمسلمين وفسقه على نفسه، أما الرجل الزاهد أو الورع الرجل الصالح زهده لنفسه وضعفه على المسلمين سيستسلم. هذا معنى من فقهه رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الأمة تحتاج حتى تقاتل، وقبل القتال تحتاج حتى تنفق، تحتاج إلى قلوب مؤمنة قوية. فجاءت الخطاب للقلب، والخشوع هنا يتضمن كل معاني الإيمان. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعلم هل أو ميزان أيمانه وخشوع القلب فلينظر إلى مقدار نفقته وقوته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والشجاعة. أحد كبار العلماء أيام العبيديين يحكمون مصر، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان شجاعا، اسمه أبو الحسن الزاهد. فقرر الحاكم أن يقتله بطريقة منفردة ليكون عبرة لغيره. قال: جوعوا أسدا، الأسد بدون أن يجوع يفتك بالإنسان، بدون أن يجوع. قال: لما جوعوه قال: ضعوا مكان يراه الناس، وضعوا هذا الرجل في وسط المكان وأطلقوا الأسد عليه، كان يريد يتفرج كيف يمزقه الأسد. فعلا وضع الناس يحيطون به ليروا ماذا يصنع الأسد. الرجل هو أبو الحسن الزاهد جالس يسبح الله ويذكر الله جل وعلا. انطلق الأسد متجها إليه، فلما وصل إليه وقف الأسد وبدأ يشمه، شمه مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم انصرف الأسد وربض في مكان فيه. يريدون يتحرك، يريدون يفتك بهذا الإمام، أخذوا وقالوا له: طيب عندما أقدم عليك الأسد ما خفت؟ احنا جئنا هنا قوة القلب، لأنه كان يذكر الله جل وعلا وكان عنده قوة قلب بإيمانه ليس بشجاعة ذاتية. قال: لا. قال: بماذا كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر لما مسني الأسد، وهو فقيه عالم، هل لعاب الأسد طاهر ولا نجس؟ هذا اللي يشغل باله، هذا ما يقدر عليه إلا صاحب قذف الله في قلبه قوة إيمان. أسباب قوة الإيمان هو الذكر، واذكروا الله كما في سورة الأنفال لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فذكر الله جل وعلا يقوي القلب. فلذلك جاءت هذه الآيات في هذه السورة حتى تحقق المدار التي تدور عليه هذه السورة، هو الإنفاق والقتال مع ما فيها من أوامر وأيضا خلوص من النفاق، لأنه الخلوص من النفاق يحتاج إلى قلب صادق مخلص. والقرآن الآن بعد آيات النفاق جاءت هذه الآية مباشرة. ثم ولذلك يقول العلماء إن أعظم المصائب التي يصاب بها المسلم سببها طبعا من الذنوب، المقصود في مصائب الذنوب ليست مصائب الدنيا، سببها قسوة القلب. هذا القلب اليسير كما في الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير، مضغة لا تتحمل لفحة هواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو طبيب القلوب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن دعونا نتعاهد هذا القلب في أنفسك، لأنك تستطيع أن تركز عليه في داخل نفسك، تتفقده، تتفقد إيمانه، قوته، ومنه تنبعث ينبعث الخير بإذن الله. ثم نجد في هذه الآيات أكد الله سبحانه وتعالى على معاني ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم يضرب لهم المثال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عدة وقفات. أن اليهود أهل الكتاب لما ابتعدوا عن الأنبياء بدأوا يضعفون شيئا فشيئا حتى حرفوا التوراة والإنجيل بسبب قسوة قلوبهم. فقسوة القلب كما قالوا مبعث الشرور. ثم الوقفة الثانية: وكثير منهم فاسقون. سبحان الله، سبحان الله، أقف أحيانا عند آيات القرآن. ما قال وهم فاسقون، قال كثير منهم فاسقون، هذا من العدل، فلم يعمم الحكم. بعض الناس الآن إما يعمم الحكم على الشخص إذا أخطأ في حقه، أو يعمم الحكم على بلد كامل أو على قبيلة كاملة، يقول أهل البلد الفلاني كذا، القبيلة الفلانية كذا، وهذا لا يجوز. منهم أمة مقتصدة، يقول الحمد لله على الكتاب، وكثير منهم ساء ما يعملون. فلنتحرى في كلامنا وفي تقييمنا للناس الدقة، وأنتزم بميزان أدق من ميزان الذهب، لأنك لو تجاوزت بكلمة في حق هذا الإنسان أو أهل هذه المدينة أو القرية أو غير ذلك، فإنك بمقدار زيادتك فيهم تظلم. سأعطي مثال بسيط. بعض الناس يأتي يسأل شخص، يقول: فلان خطب ابنتي، ما رأيك فيه؟ كان يكفي أن يقول له: ما أنصحك بتزويجه، أو يبين له عيب الذي جعله يقول لا يصلح. البعض يرى أنه خلاص أصبح هذا الرجل كأنه كلأ مباح، يتكلم في عرضه وفي تصرفاته، لا يجوز هذا لأنه تطاول عليه. فميزان العدل: وكثير منهم فاسقون، ما قال كلهم فاسقون. الشر يتجذر في القلب كلما بعد عن الوحي وانقطع عن النبوة. هذه رسالة تدبرية من أخينا الشيخ عبد العزيز الطريفي رضي الله عنه، يقول: يتجذر الشر في بعض النفوس كتجذر الشجر في الأرض، وإذا طال زمن القناعة بالشر صعب الإقلاع عنه وقويت مشقة إصلاحه. ثم استدل بهذه الآية: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أيضا يقول الشيخ علي بن أحمد الشهري أيضا حول هذه الآية: القلب القاسي يحيا بالصدقة كما تحيا الأرض بالماء. صحيح أن أعظم وسيلة لإحياء القلب هو الذكر، لكن أيضا الصدقة، لأنك تخالف ما في القلب من قسوة فيكون كالمطر نزل على الأرض القاسية. يقول آخر: أصعب الناس رجوعا إلى الصواب، أطولهم مكثا على الخطأ، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أيضا من تلك الوقفات، كثيرون يبدأون الدعاء برغبة ونشاط، وكل من يتفقد نفسه، يصير عنده حاجة، عنده مرض أو ظروف مادية أو حتى في طلب الآخرة، فيبدأ الدعاء برغبة ونشاط. فإذا تأخرت الاستجابة فتروا، وذلك يكون من ضعف اليقين، فليبادر الإنسان بعلاج قلبه، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كيف؟ لأن المفروض أن الإنسان إذا بدأ يدعو وتأخرت الإجابة أن يزداد بالدعاء، لأنه يعلم يقيناً أن الله يجيب دعوة الداعي. وقد ورد في حديث صحيح أن الإنسان إذا دعا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يستجاب له، أنتم الآن قد دعوتم قبل إفطاركم بدعوات عظيمة، قد يستجاب لك بما دعوت، وقد يصرف عنك من الشر بمثل ما دعوت أو أعظم، وقد لا هذا ولا ذاك، إنما تدخر لك يوم القيامة. وهذه إذا جاء يوم القيامة كما ورد في بعض الآثار، وما يرى من خير ويقول: ما هذا؟ يقول: دعوتك التي لم تستجب لك في الدنيا ادخرت لك. حتى إن بعضهم يتمنى أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا لما يرى من الخير. خلاصة معنى هذا الحديث أنك رابح على كل حال بإذن الله، بشرط أن تتفقد قلبك، وأنك لا تستعجل، وأنك لا تدعو بظلم أو قطيعة رحم، ولا تتعدى في الدعاء. إذا توافرت هذه الأسباب ومطعمك حلال ومشربك حلال وملبسك حلال فاطمئن، فدعوتك مدخرة. قد تراها مباشرة، قد تتأخر الاستجابة لحكمة يعلمها الله جل وعلا، لكنك أنت أيها الداعي تدعو كريما عظيما مليئا مليا، أنت رابح على كل حال. لأن فعلا نلحظ البعض، خذ مثال، كم سمعت وسمعتم شخص يصاب بمرض، فيبدأ يتحمس للعلاج أول ما يصاب بالمرض، وقد يسافر للخارج أو غير الخارج المستشفيات، فهو يحدثك عن مرضه وأنه مثلا مرض له سنوات، فيقول: والله ما تركت وسيلة من وسائل العلاج إلا حاولت، حتى الدعاء جربت ولم ينفع. الدعاء ما يجرب. هنا من موانع الدعاء أن الإنسان يدعو وهو يشك في الاستجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول عمر رضي الله عنه: والله، وهو من هو عمر رضي الله عنه، إنني لا أحمل هم الإجابة لكنني أحمل هم الدعاء، لأن الذي وعد بالإجابة هو الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعوا ربكم تضرعا خفية أما يجيب المضطر إذا دعاه. هذا من هو اللي يقول هذا الكلام؟ هو الله. فما ظنكم برب العالمين؟ يقسم ابن مسعود رضي الله عنه قسما: ما ظن أحد بالله خيرا إلا أعطاه على حسب ظنه. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. كيف مع هذه الآيات والأحاديث والآثار يشك الإنسان في استجابة الله؟ لكن كما قال عمر رضي الله عنه: ولكنني أحمل هم الدعاء. أن تكون الدعاء متوافرة في شروط الإجابة. قل علاقة هذا الكلام كله بهذه الآية، لأننا رأينا الناس بعضهم يبدأ في الدعاء ويتحمس ثم يفتر يفتر ثم يتوقع، هذا سببه في القلب، ضعف في اليقين وضعف في العزيمة. وإلا ليستمر الإنسان. أعرف أناس يدعون بدعاء، وآخر ما سمعت قبل يومين شخص له أكثر من 40 سنة يدعو بدعاء لم يستجب له، ويقول: سأستمر بإذن الله في الدعاء ولو في يوم وفاتي، لأنه يريد، عنده ضر يسأل الله أن يكشفه، نسأل الله أن يكشف ضره وضر المسلمين. يقول أنا كسبان على كل حال، إن كشف ضري هذا ما دعوت به، وإن كان كل ما دعوت خلال 40 سنة مدخر لي، لا يمر يوم إلا تقريبا يقول أدعو بهذا، فأنا كم سأجد من هذا الدعاء المدخر؟ هكذا يجب الإنسان، ما كل ولا مل خلال 40 سنة أو أكثر، ما أدري بالضبط، لكن فوق 40 سنة. هكذا يجب أن نستمر، وإلا فهناك مرض في القلب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العلماء قسوة القلب تدل على الفسق، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا قلبنا صفحات المجاهدين والسابقين رأينا كيف كانوا تخشع قلوبهم لذكر الله، كيف كانوا يبكون عند ذكر الله جل وعلا، كيف كانوا في صلاتهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. مما يلحظ هنا وخاصة في غالبا في رمضان، تجد أن الناس إذا جاءت بعض آيات الوعد والوعيد والجنة والنار يبكون. هذا حسن لا شك في ذلك وهذا خير، لكن تأتي آيات أعظم في قضايا الإيمان وقضايا قدرة الله جل وعلا وتعظيم الله لا يبكون. وأقرب مثال واحد سورة الفاتحة، كل منا يتفقد نفسه، كم بكى فيها وهو اليوم كم يقرأها من مرة أو يسمعها من مرة؟ لا يقل عن 17 مرة، فضلا عما في النوافل وغيرها. أنا لا أعرف إلا قلة من الأئمة في الحرمين أو غيرهم يبكون عند في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة من أعظم قال العلماء مواطن البكاء والخوف من الله جل وعلا، لما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريقان وطريق وسط، يخشى الإنسان أن يزل يمينا أو شمالا، يخاف، فهو محل بكاء وخشوع وتضرع. لكن القلوب أحيانا ما تنتبه لهذه المعاني، ولذلك تكرر كل صلاة بل كل في كل ركعة ليقوى الإيمان. ثم والقلب سمي قلبا كما تعلمون لتقلبه وكثرة تغيره، فسمي قلبا. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأنبه هنا، نسمع أحيانا خاصة في السجود البعض يقول يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، ما في الأبصار الحديث ليس فيه، هم يأخذونها من آية الحج يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا وصف لحال يوم القيامة، تقلب القلب غير البصر، فتزيغ الأبصار وتتقلب القلوب من الخوف. أما الدعاء الصحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بدون إضافة والأبصار. فالشاهد وإن كان الله جل وعلا يقلب القلوب والأبصار لكن نلتزم بنص الحديث، فالشاهد هنا أن القلب سمي قلبا لتقلبه وكثرة تغيره، فسمي قلبا فإذا يحتاج منا إلى تعاهد. ثم يقول سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا المثل للإقناع، وذكر العلماء أن أغلب الآيات التي فيها وهي كثيرة جدا ذكر نزول المطر على الأرض قالوا هو كنزول الإيمان على القلب. وأخذ منها العلماء أنك لا تيأس من أن يحيا قلبك، قد تمر على أرض جرداء مغبرة من عدم نزول ليس فيها نبات، ينزل المطر ما الذي يحدث؟ ينبت. فكذلك قال العلماء القلب، فربما البعض لسبب طول الأمد قد يخشى أنه يصعب أن يحيا قلبه، فالله سبحانه وتعالى يقول لا لا تيأسوا، بعد أن قال ودعانا لأن تحيا قلوبنا قال ألم يأن الذين آمنوا، قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إذن فالله قادر على أن يحيي قلوبنا، نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان فلا تيأس. وأشد منه أيضا لنحذر، إذا رأينا إنسان مسرف في المعاصي والذنوب والكبائر أن نقول هذا لا يهديه الله جل وعلا، من ذا الذي يتألى على الله جل وعلا؟ وهذا يقع من بعض الناس، قد لا ينطق به أيها الأحبة، لكن يشاهد إنسان يعرف أنه مسرف على نفسه أو مسرف في إيذاء الناس أو في ظلم الناس وأكل أمواله، قد يتصور هذا لا يمكن يهدى. الرجل الذي قتل 99 ثم قتل 100 كمل المئة، انظر ماذا حدث له، آمن وهاجر، وفي منتصف الطريق جاءه الموت، فتنازعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان أقرب للقرية التي ذهب إليها، قالوا بزفرة أو شيء يسير، فدخل الجنة بعد قتل مئة. وحديث البطاقة عظيم جدا جدا، يأتي إنسان يؤتى بسجلات كلها في الميزان توضع، فيكاد ييأس أنه هل يمكن أن يغفر الله له، فيؤتى بلا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتوضع في الكفة الأخرى، معروف حديث البطاقة. فلا تيأس من روح الله جل وعلا، فالله يدلنا على كيف نحيي قلوبنا بالإيمان. ثم يقول الله جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. وردت قراءتان، إن المصدقين والمصدقات قراءتان صحيحتان أي سبعيتان، بالتخفيف إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات، وهذا قرأ فيها ابن كثير وأبو بكر، أي من الإيمان، من التصديق وهو الإيمان. والقراءة التي قرأ بها بقية القراء وهم الجمهور: إن المصدقين والمصدقات، لأن السورة تدور حول الإنفاق، والمصدقين أي الباذلين الذين يتصدقون. قالوا هذه، وكلها صحيحة طبعا، لما نقول قراءة سبعية أيها الأحبة كلها صحيحة، كلها يجوز القراءة بها، لكن حتى لا يحدث الاختلاف والإشكال يجب أن يقرأ الإنسان بقراءة إمام من الأئمة، كما عندنا مثلا قراءة حفص في مثل هذه المنطقة، في بلد قراءة الدوري وفي غيرهم هكذا. فالشاهد أن معناه إن المصدقين والمصدقات أي من باب الإيمان، أو المصدقين والمصدقات. ونعود مرة أخرى إلى أن هذه السورة تدور على الإيمان وعلى النفقة، ففي القراءتين إما الإيمان المصدقين والمصدقات، أو النفقة المصدقين والمصدقات، فهذا من دلالة هذه الآية. فذكر العلماء أن أيضا لها علاقة بالآية السابقة قسوة القلب، كما أشرت قبل قليل، من أعظم قالوا ما يحيي القلب هو النفقة. ولذلك في الحديث: والصدقة برهان، أي برهان على الإيمان، الذي يتصدق عنده قوة إيمان. لماذا؟ بل إنه من الإيمان بالغيب، لأنك تقرض كريما عظيما سيفي لك في الآخرة، مع ما قد يفي في الدنيا فإن الله يخلفه كما هو معروف، ما نقص مال من صدقة. قالوا مجيء هذه الآيات في هذه السورة أيضا كلها تدور على المحور الذي تحدثنا عنه في ذلك. وأقرضوا الله قرضا حسنا، إن المصدقين والصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، مر معنا ما هو القرض الحسن؟ أن يكون من مال حلال، أن يكون من طيبة نفس، أن يكون يرجو ثواب الله جل وعلا، أن لا يكون فيه منة، لأنك تقرض مليا سبحانه وتعالى لا تشك في وفائه. فبعض الناس ربما يسمع الأحاديث يقول سأتصدق لكنه لم يطمئن، هذا ليس قرضا حسنا. فعلينا أن نتعاهد قلوبنا عند النفقة ولو كانت يسيرة، وأن نعلم أن الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي شيء، ما نقص مال من صدقة، يجب أن يكون يقين، وسترى الأثر عاجلا وآجلا بإذن الله. فهنا جاءت هذه الآيات في حياة فهو حياة للقلوب. ثم يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. يكرر هذا المعنى. هنا يسأل سائل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذا يوقف هنا، لأنك لو وصلت لكان فيه نوع من الإشكال الذي يحتاج إلى تفسير، لكن تقرأ الآية هكذا. وهذه أيها الأخوة القراءة التدبرية. لقيت أحد أئمة الحرم في الأسبوع الماضي وسلمت عليه وشكرته، وقلت: مما أشكرك عليه أن قراءتك قراءة تدبرية. هو يقرأ فقط، يقرأ في الناس، لكن ما تخرج من الصلاة إلا تشعر بالقراءة وبأثر القراءة وبمعانيها. نعم. فالله جل وعلا يقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ثم استأنف والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي كل على خير. قد يسأل سائل لماذا قدم الصديقين؟ قال العلماء الصديقون يقدمون على الشهداء، فهم الرسل وأتباع الرسل، أي درجة عالية، ولذلك سمي أبو بكر بماذا؟ بالصديق، فهو صديق. وليقول الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء في سورة النساء، فقدم هناك الصديقين على الشهداء. وهذه درجة عندما أذكرها هنا، الشهادة درجة عالية ولا شك، ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، كل ذنب، لكن ما كل أحد يتوفر له الشهادة، لكن الصديقين تستطيع من هذه اللحظة أن تسلك هذا المنهج. هناك كما في الحديث من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. معناه كم أناس من يسأل الله الشهادة صادق من قلبه لكن ما تحصل له، منهم كما مر معنا في الأسبوع الماضي خالد بن الوليد سيف الله، كان يسأل الله الشهادة لكن مات على فراشه، ويقول متأوها حزينا ما في شاركت كما في معنى كلمة 100 معركة كلها انتصر فيها، ما هزم ولا في واحدة، وما في بدنه أي مكان إلا في طعنة من سيف أو رمح. يقول وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وكنت حقيقة سابقا لا شك أن لله حكمة في أقداره، هذا الذي قاتل في 100 معركة أو أكثر ولم يهزم، وما في بدنه إلا طعنة، مكان طعنة ولم يمت. فذكرت لكم في الأسبوع الماضي قول أحد العلماء وأعجبني هذا التفسير، قال لم يقتل خالد والله أعلم في معركة مع حرصي على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف من سيوف الله، قال خالد سيف من سيوف، وسيف الله لا يكسر، سيف الله لا يكسر، معناه أنه لو قتل معناه انكسر السيف، وهو سيف من سيوف الله، ولكن الله يبلغ منازل الشهداء لأنه سأل الله الشهادة صادقا من قلبه، ما جلس عند أهله ويقول اللهم ارزقني الشهادة. فعلى كل حال أقول أن درجة الشهادة ليس كل أحد يحصل عليها، حتى لو البعض سعى إليها كما سعى إليها خالد وغيره، لكن درجة الصديق مفتوحة لكم، لا ينافسك أحد. لو تريد تنافس أحيانا على وظيفة قد لا تحصل عليها، لو تريد مبلغ من الدنيا قد لا تحصل عليه، تتعب وربما يخسر الإنسان. أما طرق الجنة مفتوحة، فمنها درجة الصديقين، فما الذي يحول بينك أنت وبين أن تكون في هذه الدرجة العالية؟ حتى إن كما بين الله جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسل أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وحتى الصديقين أيضا على تفسير الآية بالإتباع لهم أجرهم ونورهم عند ربهم، ثم قال يقابل هؤلاء والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن هذا عمل مهم جدا وهي درجة الصديقين. ثم هنا لما قال والشهداء، لماذا خص الشهداء في هذا الموضع؟ قالوا لأن هذا الدين لا يقوم إلا بحراسة، لاحظوا كلمتي بحراسة، ما أقول لا يقوم إلا بقتال، لأن أعداء الله قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف، وهذه الكلمة خاطئة. الحقيقة الإسلام لم ينتشر بالسيف، الذين دخلوا في دين الله أفواجا لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وضع الجهاد حتى يحمي هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحدا كما في حديث صحيح ليقاتل ماذا يقول؟ أول شيء تدعوهم إلى الإسلام، إذا أسلموا ما يقاتلوا، طيب ما استجابوا يدفعون الجزية، يبقون على دينهم، تدفع الجزية. إذا لو كان بالسيف لا أجمل، طيب رفضوا الدخول بالإسلام ورفضوا الجزية هنا يقاتلون. لماذا يقاتلون أيضا؟ لأنهم لو تركوا لهجموا على المسلمين كما حدث من المشركين في بدر وفي أحد وفي غزوة الأحزاب، كلهم جاءوا يريدون أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الجهاد، نعم الجهاد فيه جهاد طلب، لا يفهم جهاد دفاع وطلب كلها موجودة، لكن الحقيقة أنه إذا أسلم الناس بدون جهاد بدون قتال فهذا هو المطلب وهذا هو الأصل. لكن إذا رفضوا وأبوا وبقى يتعديهم على دين الله لا بد أن يحرص هذا الدين. لا يحرص الدين إلا بالجهاد، لا يحرص بالوسائل الدبلوماسية والحوارات والمخاطبات، قد تنفع في مجالات لكن لا تنفع في حراسة الدين. أعداء الله، انظروا الآن في سوريا ماذا يحدث من الروس ومن المجوس ومن أعوانهم ومن الأمريكان وغيرهم كمثال، وقبل ذلك في فلسطين. لا يرهب الأعداء إلا الجهاد، لا يرهبهم الكلام، قل ما شئت من الكلام. فلذلك جاء بأتوى الشهداء، لأنه الآن في سبيل إقامة هذا الدين. بل إن هذه السورة اسمها سورة الحديد، والجهاد يكون بالسيف، وما يتفرع عن الحديد من قنابل ومدرعات وطائرات وغيرها كما هو اليوم. فإذا مجيء والشهداء هنا لها دلالتها تدور حول معنى السورة في إقامة هذا الدين بالنفقة والجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: ويتخذ منكم شهداء. من رحمة الله بهذه الأمة أن يتخذ منهم شهداء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، في بعض الروايات، حتى يأتي أمر الله. إذن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، بعز عزيز أو بذل ذليل. الذين يتصورون أنهم في مؤامراتهم من الغرب والشرق سيوقفون الجهاد واهمون وجاهلون، ومن يساعدهم ويؤيدهم هو يقع بنفس الأمر. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يوقفوا أحد، لكن ننتقل من مكان إلى مكان ومنطقة إلى منطقة وفي ظرف آخر. لست في الحديث عن متى يكون الجهاد وما لا يكون، هذا موضوع آخر. فاطمئنوا، فدين الله عزيز، ولذلك لا نخاف على دين الله، إنما نخاف على أنفسنا في تخلينا عن دين الله جل وعلا. والجهاد أيها الأخوة كما قلنا مرارا يكون باللسان ويكون بالسنان ويكون بالمال كما في القرآن والسنة، وأشرت إلى هذا في الدروس الماضية حتى لا أكرر. فأنت عندما تدعم وتنفق في سبيل الله أنت مجاهد، عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتواجه هؤلاء الظالمين وتكتب في وسائل الإعلام ضد الملحدين وغيره أنت تجاهد، وجاهدهم بجهادا كبيرة. الذي يحمل السيف والبندقية وغيرها أمام أعداء الله، أمام اليهود والنصارى والرافضة وغيره، مجاهد، كل هؤلاء مجاهدون. إذا الإنسان ما دخل حتى في أي مجال من هذه المجالات فكيف يريد يقول أن أكون مجاهدا؟ المجال مفتوح أمامه. جاهد المشركين، يقول صلى الله عليه وسلم: بألسنتكم وبأموالكم وبأنفسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا خيار، إذا ما تمكنت من خيار لا عذرك لك أن لا تأخذ الخيار الآخر. فلهذا جاءت هذه المنزلة العظيمة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا مما يدل إما جنة أو نار، لا خيار، لا خيار، إما جنة أو نار، فلنسلك الطريق الذي يؤدي بنا إلى رضي الله جل وعلا وإلى جناته. ثم انتقلت الآيات: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال العلماء: من أدق وصف للدنيا هي هذه الآية. هذه الآية في سورة الحديد جاء وصف الدنيا أنها متاع الغرور، جاء وصف الدنيا أنها لهو ولعب، لكن الصفات كاملة للدنيا جاءت في آية الحديد هذه. اعلموا أنما، على سبيل الحصر، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا هو الوصف للدنيا، ما تتجاوزها. لهو مما يلهو به الناس، واللعب مما أيضا قالوا يلعبون به فهناك فرق بين اللهو واللعب. قالوا اللعب يكون بالجوارح واللهو يكون بالقلوب، هذا بعض التفسيرات لها، لعب ولهو وزينة. وبالنسبة للحفاظ إشارة، أحياناً يشكل عليهم هل الآية لهو ولعب أو لعب ولهو؟ سهولة جدا، لا يوجد لهو ولعب، يعني تقديم اللهو على اللعب إلا في سورتين، في سورة الأعراف وفي سورة كذلك من يذكر هذه السورة الثانية، سورة العنكبوت فقط، الباقي كلها لعب ولهو، يقدم اللعب على اللهو إلا في موضعين في القرآن، لأنه يرد كثيرا هذا الوصف للدنيا، فيساعد الحفاظ على ضبط حفظهم. فهذه الآية تصف لنا حياة الدنيا وما فيها من خير في اللعب واللهو والتكاثر. ليش الإنسان يريد زيادة مال؟ إلا عنده ما يكفيه، لكن يريد يتفاخر بها. إذا كان عنده، اسمحوا لي، البعض 100 مليون، ما يكفي 100 مليون، يريد يصير مثل مليار، وهلما جرى. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يوم لما يدخل القبر، ويتوب الله على من تاب. الشاهد أن كل تفاخر، حتى أعلى واحد يريد أيضا لا يقاربه أحد، لو كان واحد في قرية أو مدينة أو دولة هو أغنى واحد لا يكتفي من طلب الدنيا، طيب أنت أغلى واحد، قال لا أخشى أحد يلحقني أو تنزل أموالي، فهي تكاثر في الأموال والأولاد. طيب والحقيقة، يقول الله سبحانه وتعالى كل هذا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من المراد بالكفار هنا؟ بعض المفسرين قالوا الكفار هم الزراع الفلاحين، وهذا كثير تجدونه في كتب التفسير، لكن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال لا، هذا قول ضعيف، والصحيح أن الكفار على وجه على معنى هم الكفار، الكفار أي الكفار بالله جل وعلا. وقال إن هذا الأمر الكفار يطلبون هذه الدنيا ويتفاخرون به، الكفار أكثر الناس تفاخر بالدنيا كمثل، يعني الكفار عندهم هذه الأموال وهذه الزينة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا ترجيح مهم كما بيّن الشيخ، لأن ترد حتى في سورة الفتح كما تعلمون في آخرها، فالصحيح أو كما رجح شيخنا أن المراد بالكفار هنا ليس الزراعة، ولكن أقول مرة أخرى ذكر بعض المفسرين أن المراد به هم الزراع عندما يزرعون، أخذها من سياق الآية، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. أين الشاهد؟ الشاهد كل هذا الذي ترون عندهم أموال قد يكون بلحظات تذهب، بلحظات، كما أنك تأتي الآن أحيانا لمنطقة فيها من الربيع شيء العجيب، تأتيها بعد شهر أو أقل لا تصدق أن هذه المنطقة التي جئت إليها. كما قلنا سابقا أنك تأتي لأرض جرداء ثم ينزل المطر وتنبت، كذلك القرآن والذكر يحيي القلب، العكس، أهل الدنيا كهذه الأرض التي تجد الزهر فيها يتعدى المتر، ما هي إلا أن يذهب المطر ويأتي الصيف والهواء يهيج ثم تراه مصفرا، هكذا الدنيا. والآن كم من الناس الآن هذه الأيام في بلادنا الغنية بالنسبة لغيرها في السجون. يقول لي أحد الأخوة كان معي أو نقله لي أحد الأخوة عنه، أنا أعرف الشخص، معي شخص في السجن وأنا أعرف ذاك الشخص أيضا، يقول نحن نمشي بالسجن، قال هل تعلم أن كنت في يوم من الأيام عندي 400 مليون ريال؟ هذا كلام قبل أكثر من 30 سنة، ماذا تعني 400 مليون؟ طيب قال ايش جابك للسجن؟ قال علي الآن 300 مليون. يعني كم خسر؟ عنده 400 مليون وراحت، واستدان صار على 300 مليون، 700 مليون. وقلت لكم في الأسبوع الماضي قصة الرجل الذي إذا كانت المناقصات بالملايين 100 مليون ما يقبلها، يقول ما تسوى الدخول فيها. نعم، وميزانية بيته كما في إحدى المقابلات في صحيفة أنا لا أفشي سرا 80 مليون ميزانية مصاريفه، الآن تحت كفالة أحد الأثرياء يتصدق عليه. الآن هذه الآية ما إن كان يقول أحد الأخوة، لاحظتم أنك اليوم وقف معي بعد كلامه، قال هذا الرجل أنا لا أريد أذكره أنه سئل في المقابلات ألا تخشى الفقر؟ قال كيف أخشى الفقر وأنا عندي هذه المليارات مما يدرك السابع من بني، لا ما أخشى الفقر. هذا هو يقابل معه مقابلة، الآن يتصدق عليه نفقته اليومية كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مستقر يكون حطام خلاص، هذا تجد عندها المليارات والأموال الآن يجب أن يتصدق عليه. وقارون، قصة قارون كافية في هذا الأمر. فلذلك الدنيا لا نعتمد عليها، إنما هي من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا هو الغني، والغنى غنى النفس غنى القلب. فهذه الآيات تعطينا هذه الدلالة والمعاني. لا يعني هنا أيها الأخوة أننا لا نطلب الدنيا، لا يعني أننا لا نسعى للدنيا، لا يعني أننا نحرم على أنفسنا الطيبات، لا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا ندعو إلى الزهد والانقطاع عن الدنيا، كلا، الدنيا لا يمكن تقوم إلا بالمال، سماه الله قوام، جعله قياما لنا، الشاهد أن يكون في أيدينا لا في قلوبنا. ما أعطاك الله من مال كثر أو قل ليكن بيدك لا في قلبك، ولتعلم أن ما كتب الله لك والله سيأتيك رضيت أو أبيت، وما لم يكتبه الله لك والله لن تحصل عليه حاولت أم لم تحاول. إذن هذه دلالات في هذه الآية، لهو ولعب كما إلى آخر الآية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الشيطان والغرور والخداع والكذب، إنما ما نريد من عند الله جل وعلا فلنحرص على ذلك. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأقف معها وأقف عند هذا الحد.